أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن كان عندنا إشكال سابق في فقرة إلا شرطا حرم حلالا، وهو أن هذه الفقرة لا مصداق لها، لأن الحلال كله من القسم الأول من الأحكام الذي يصح فيه اشتراط خلافه ويتغير فيه الموضوع. فإذا كان كذلك فليس مورد من اشتراط خلاف الحلال ترك الحلال مثلا يصدق عليه أنه هنا حرم حلال، لأنه يجوز هذا الشر، فلا يبقى لها مصداق. قلنا أيضا أمس إن هناك من تخيل أن هذا الإشكال مختص بالإباحة التكليفية الابتدائية، عندما يقال يحل ويباح كذا، مقابل الإباحة التكليفية لكن الناشئة من الأحكام الوضعية تترتب على حكم وضعي، مثل حل الاستمتاع بالزوجة المترتب على عنوان الزوجية على حكم الشارع الزوجية وهو حكم وضعي، أو الانتفاع بالملك ببيعه بسكناه بأمثال ذلك المترتب على الحكم وضعا بالملكية. فإذا كان نفسر الحلال في الرواية بالحلال التكليف الابتدائي يرد ما ذكرتم، لأن كل حلال يحل كذا يحل كذا يجوز تغييره بالشرط، فلا يبقى شرط حرم حلالا. وأما إذا فسرناها بالحل المترتب على الوضع بالإباحة المترتب على الوضع مثل هذه الموارد فلا يلزم الإشكال ولا ينعدم مصاديق هذه الفقرة، لأن الإباحات المترتبة على الوضع لا تقبل التغير بالشرط. فليس يجوز أن تشترط المرأة أن أقبل التزويج مثلا، أو أزوجك نفسي زوجتك بشرط أن لا يكون لك أن تستمتع مني أبدا، عليكم السلام، هذا الشرط لا يصح، لأن حل الاستمتاع بالزوجة لا يقبل التغير بهذا الشرط. كذلك ليس لبائع مثلا أن يبيعك الدار ويشترط أن ليس لك أن تنتفع أو تتصرف فيها أبدا، لا تبيع ولا تسكن ولا تؤجر، هذا أيضا حلال لا يتغير بهذا الشرط. نعم، هذه الانتفاعات المباحة يجوز في الجملة تغييره، يجوز مثلا أن يقول البائع بعتك هذه الدار بشرط أن تسكنني فيها سنة، يعني أن لا يكون لك أن تسكن فيها هذه السنة، فلا يكون السكن لك في هذه السنة حلالا، هذا المقدار يتغير جزئيا. نعم، أو تقول المرأة كما دلت بعض الأخبار يجوز، تقول أزوجتك نفسي بشرط عدم الدخول عدم الوطأ، وربما يحمل على خصوص الاستمتاع لأن فيه تعليلا بأنها تقول هذا وتعلل تقول فإني أخاف الفضيحة، أين هناك فضيحة من الدخول؟ عادة في مورد أن يكون العقد متعة، لأن هذا يتركها بعد مدة تذهب لتتزوج فيعلم أنها مدخول بها فيفتضح أمرها، يعني أنت من أين دخل بك ولست متزوجة وكذا، تمتعتي حلك ما أدري كذا، كيت وكيت تتكلم عليها مثلا. وإن كان يعني لا ينبغي هذا، هذا شرع الله على كل حال وحكم الله، ولكن في البنات مثلا ربما يكون كذلك. المتعة بنت أمامك مستقبل ويجيئك زوج تتزوجين اصبري قليلا، خلاف الحياء مثلا أن تتسرع البنت في مثل هذا. أن تستطيع أن تصبر سيكون لها زوج إن شاء الله قريبا، فلا يوقعها في ذلك إلا ضعف في الحياء مثلا، أو يعني في موارد قليلة غلبت حاجة جسدية قاهرة، لكن هذا قليل مثلا، لأن المرأة في الرواية أيضا موجود، في الرواية موجود إن شهوة 10 أجزاء، 9 أجزاء منها في المرأة، 9 أجزاء في المرأة وجزء في الرجل، لكن الذي يكبح جماح هذا المستوى العالي من الشهوة فيها حياؤها. واضح؟ ففي البنت هكذا لا يكون غالبا إلا عن ضعف في الحياء. نعم، مطلقة، أرملة، كذا، جربت، مرضى لها من العمر مقدار كذا، يكون حاجتها مختلفة، ويكون بالتالي مقبولا أكثر في نظر العرف، ولا مانع من مراعاة يعني هذه الخصوصيات العرفية، وإن كان حكم الشارع أعم مثلا، يعني إذا سلمنا أنه أعم، لأن هذه الرواية يعني إذا كان لها ما يشهد لهذا الحمل فهو دليل أن البنت أيضا يجوز الاستمتاع بها. لكن على كل حال يمكن أن يكون بإذن أبيها، يمكن أو جدها، ولكن تنقل له هذا الشرط، تقول أذن أبي بهذا الشرط مثلا، ما المانع؟ ما في مانع، هذا أب متحرر جدا مثلا. كيفما كان، إذن يجوز أن تشترط المرأة مثل هذا، فتمنع ما كان حلالا له لولا الشرط عليه بالشرط وتحرمه عليه، بهذا المقدار يجوز، لكن أن تقول لا تستمتع أصلا، هذا تحريم حلال مما يتفرع على الحكم الوضعي، لا يجوز. فيبقى لهذه الفقرة موارد كثيرة، هكذا يندفع الإشكال عن هذه الفقرة، إذن بتفسير الحلال فيها بالحلال التكليف المترتب على الحكم الوضعي. هذا لكن المصنف يجيب عن هذا الجواب وهذا الكلام بجوابين. الأول أن صاحب هذا الكلام وهذا الجواب نفسه قد اعترف بأن بعض الحليات الناشئة من الوضع يجوز فيها التغير، عندما قرر كلامه المصنف فقال في الجملة قلنا في الجملة إشارة إلى هذه الموارد التي ذكرناها، أن تقول له بشرط عدم الدخول يجوز، أن يقول له بشرط أن يكون السكن لي إلى سنة وليست لك هذا يجوز. إذن بعض هذه الحليات الناشئة من الوضع وباعترافه يجوز تغييرها بالشرط، فلماذا لا يكون بقية الحليات كذلك أيضا يعني يجوز تغييرها بالشرط؟ ومن قال ومن أين إنه لا يجوز أن يقول مثلا يجوز أن يشترط عليه ألا يبيع، ألا يتصرف إلى آخره؟ لا دليل، لا وجه للقول بعدم الجواز في سائر الموارد غير ما اعترفت به إلا أحد أمرين. الأول مجرد الاستبعاد، تقول نستبعد أنه كما جاز في هذه الموارد التي اعترفنا بها يجوز أيضا تغيير الحل الناشئ من الوضع في بقية الموارد، بعيد. وإذا قلت بعيد تستبعد، هذا لا ينفع، فإن الاستبعاد لا يصلح دليلا. الثاني أن تقول الذي دل على أنه لا يجوز التغيير في غير ما ذكرنا من موارد واعترفنا فيه هو الإجماع، الإجماع دليلي دل على أن التغيير يكون في هذا البعض، مثلا قام الإجماع على جواز الاستثناء للدخول أو على جواز استثناء البائع سكن الدار مدة سنة أو أقل أو أكثر وأمثال ذلك، بحيث تقول الإجماع دليلي على الحلف خصوص البعض ولا دليل عليه في سائر موارد الحل المتفرع عن الواضح، الإباحة المتفرع عن الواضح. إن قلت هكذا يجيب المصنف عن هذا بأن لازم ما ذكره من أنه يكون هذا كلاما غير منضبط، أن تطلق ضابطة تقول المباحات أو الإباحات الناشئة من الوضع الشرط فيها باطل، هذا بعد لا معنى له ولا يفيد وليس الضابطة تصلح الانتفاع بها، لأن المتحصل من كلامك حينئذ عندما تقول إجماع دل على كذا أنه إن دل إجماع على أن هذا المورد يجوز فيه التغيير مثلا أو لا يجوز أخذنا به، وإلا يعني وكان هو الدليل، وإلا مثلا ينبغي أن يقال بعدم الجواز أو بالجواز، يعني إن دل الإجماع على عدم الجواز، أنا إذا قلت إجماع دل على الجواز كأنه ليس بصحيح. إذا قلت ما الذي يمنع من التغيير في بعض الموارد تقول الإجماع، وإذا كان الإجماع هو الذي يدل على عدم التغيير في بعض الموارد وينبغي أن نقول حينئذ ما قام الإجماع على عدم جواز الشرط والتغيير فيه فالإجماع هو الدليل فيه، وما لم يقم فماذا فهو يجوز مثلا، حينئذ لا يبقى فائدة في هذه الضابطة التي ذكرت، وهو أن المدار علامة على أن تكون الحلية ناشئة من الوضع، فهذه يبطل فيها الشرط كله، ما قام الإجماع يجوز أو لا يجوز، وإلا يعني ما قام إجماع الجواز أو عدم الجواز يجوز أو لا يجوز، وإلا يكون إجماع فهو يجوز، فلا يبقى فائدة في هذه الضابطة. هكذا أجاب المصنف في جوابه الأول. وأما الجواب الثاني فحاصله أن عنوان وعبارة تحريم الحلال وتحليل الحرام وردت أيضا في استثناء في أدلة انعقاد اليمين، يعني اليمين تنعقد، اليمين مشروعة، اليمين كذا، إلا يمينا حرمت حلالا أو أحلت حراما، تماما كما في أدلة الشرط. طيب هناك وردت هذه، وورد في بعض الأدلة بيان مصداق لهذه اليمين المستثنات، فذكر في بعض الأدلة كمصداق لذلك أنه لا يجوز الحلف على ترك شرب العصير المباح أبدا، أن تترك العصير أبدا وهو من المباحات هذا لا يجوز الحلف عليه، هذا مصداق من مصادق اليمين المستثنات، اليمين مشروعة تنعقد إلا كذا، إلا كذا مثاله ماذا؟ مثاله هذا. طيب هذا المثال وبلا إشكال ليس من مثال الإباحة المترتب على الوضع، هو مثال الإباحة الابتدائية، لأن العصير حله وإباحته ليست متفرعة على حكم واضح، العصير من المباحات التي يرد في الشرع ابتداء هكذا، العصير مباح، لا أقصد عصير العنب الحرام، المفروض العصير المباح، عصير الكذا مثلا، أفرض عصير البطاطا، عصير البطاطا مباح، يحل عصير البطاطا، واضح كيف؟ هذا لا يتفرع عن حكم واضح، هذا حل تكليفي يعني يجوز الفعل ابتداء. وإذا كان هكذا إذن في اليمين مما يدخل في المستثنى ويكون من موارد تحريم الحلال موارد اشتراط الامتناع والترك لحلال تكليفي ابتدائي، وبما أن لسان دليل اليمين مع لسان دليل الشرط واحد، هذا مشروع إلا ما حرم حلالا، هذا ينعقد إلا ما حرم حلالا. فنجعل ما جعل مثالا ومصداقا للاستثناء في دليل اليمين وهو الحلف أو مورد ترك مباح تكليفي ابتدائي، نجعله قرينة على تفسير تحريم الحلال في الاستثناء الوارد في دليل الشرط، ونقول يدخل فيه هناك أيضا اشتراط ترك مباح تكليفي ابتدائي، فلا يبقى معه وجه لتفسير الحلال في هذه الفقرة بخصوص الحلال التكليف الناشئ من الوضع، بل إما أن يكون مراد به خصوص التكليف الابتدائي لأنه مثل به، أو على الأقل المعنى الشامل لهما للتكليف الابتدائي وللتكليف المتفرع على الواضع، فهذا الجواب أيضا يكون باطلا. هكذا أجاب، قال: ولكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز، لأنه تقول يجوز في الجملة ولكن لا يجوز غيره، يعني ما الضابط؟ تقول ما كان من الإباحة متفرعا على الوضع، هو هذا بنفسه بعضه جاز بعضه غير جاز، ما الضابط؟ فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالواطف النكاح، هذا يتغير ويصير حراما عليه بالشرط، والسكن في البائع مدة معينة هذا يتغير ويحرم على البائع على المشتري ويصير للبائع إذا اشترطه، يتغير إلى التحريم لأجل الشرط، كذلك يجوز تغير إباحة سائر الانتفاعات، قال جاز تغير بعض الانتفاعات كذلك يجوز تغير إباحة سائرها إلى الحرمة، يجوز ويمكن أن يكون كذلك، فمن أين قلت في الباقي لا يجوز؟ إلا أن يكون لك أحد وجهين للقول لا يجوز في الباقي، لذلك قال: فليس الحكم بعدم إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوج، ليس الحكم بعدم إباحة يعني بالمنع عن إباحة وبالتغير بتغير إباحة مطلق التصرف، يعني عندما يقول أمنعك بالشرط من كل التصرف ومطلق التصرف أو على الأقل ما سوى ما ذكر مما يجوز في الجملة هو استثناء سكن سنة، كذلك في الاستمتاع عندما أشترط أن أغير وأمنع من الاستمتاع هذه الزوجة كله مطلق الاستمتاع أو على الأقل يعني ما سوى ما دل الدليل على جواز المنع منه وهو الدخول، هذا دل الدليل عليه، الباقي ماذا؟ تقول لا لم يدل الدليل على المنع منه، مع ذلك تريد أن تمنع بأي وجه، ليس ذلك لأجل الشرط، ليس هذا المنع لأجل الشرط، يعني في موارد اشتراط ليس إلا للإجماع لإجماع أو لمجرد الاستبعاد، واضح؟ والثاني غير معتد به، تقول نستبعد أن يكون في البقية يجوز كما جاز في هذين أو هذه الموارد والسبعات لا يعتد به، والأول يعني الإجماع يوجب ما تقدم ما قلناه لك في أول كلام، يصبح هذا كلام غير منضبط، يعني من عدم الفائدة في بيان هذه الضابط، كلام غير منضبط يعني لا يصلح هذه ضابطة أو لا فائدة فيها، لأنه النتيجة ماذا؟ نتيجة أنه مثلا مرجع ما ذكر إلى أنه إذا لم يكن، إذا غضضنا النظر عن الاستبعاد، الاستبعاد لا يجدي، فإما أن يكون إجماع أو لا يكون إجماع، وإذا كان إجماع فهو الدليل، إذا كان إجماع على أنه لا يصح مثلا فهو الدليل، وليس المدار حينئذ على عنوان الإباحة المتفرعة على الواضح، لماذا؟ لأن لو كان هذا المناط ينبغي أن يطرد مع أنك أنت اعترفت أنه في بعض الموارد مع أن إباحة متفرعة على التكليف لكن يجوز. إذن لا ينضبط هذا، وإنما المدار أصبح هكذا، حيث دل الإجماع نأخذ به. واضح كيف؟ هكذا في الجواب الأول. مع أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين، وورد هكذا أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. طيب، وقد ورد كصغرى كمثال بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح تركه دائما، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله. طيب، ومن المعلوم إذا المناط في بطلان هذا أنه تحريم لما أحل الله، يعني هذا مصداق الفقرة يمين حرمت ما أحل. طيب، من المعلوم حلية هذا وإباحته حلية ابتدائية وليست متفرعة عن الوضع، وإذا كان هكذا في اليمين فليكن كذلك في الشرط. ومن المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعية، لم تنشأ، لم تتفرع عن الأحكام الوضعية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية. وبالجملة فالفرق بين التزويج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط كون تركهما، التزويج والتسري مباحان متفرعان. الأول التزويج والتسري، التسري مثلا متفرع على ملك الجارية، لكن تزويج بثانية متفرع على ماذا؟ يباح ابتداء، لأنه قبل أن يتزوجها لا حكم وضعي خاص مثلا. حتى الثانية أي ممكن. على كل هذان حكمان مباحاسة، بعضهما مثلا من المباح المتفرع على الوضع، كلاهما يمكن تصوير التفرع فيه على الوضع، تحتاج إلى التأمل، لكنهما مباحان. ورد فيهما ماذا؟ عدم جواز اشتراط تركهما، معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما. تلك الرواية استدل الإمام، استشهد عليه السلام على بطلان شرط عدم التزويج والتسري بآيتي فانكحوا ما طاب لكم بالنسبة للتزويج أو ما ملكت أيمانكم بالنسبة إلى التسري. طيب، هذا وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه. التزويج لا يجوز، لا يجوز الشرط، يعني يبطل. تسري كذلك. طيب، الوطء ماذا؟ الذي هو أيضا مباح متفرع على حكم وضعه مثل التسري مثلا على الأقل. ما الفرق بين هذين وهذا؟ هنا تقول يجوز بالرواية، هناك تقول الرواية لا يجوز. ما المناط؟ يعني إذا تريد، لسنا مشكلة، تريد التعبد، نعم نتعبد، قال الشرع، قال الإمام، هنا يجوز هنا لا يجوز، لكن ما الضابط المفهوم؟ هذا مثل ذاك، لا يفهم العقل من هذا التفريق أي فرق إلا أن تلتزم بالنص وتتعبد. فأين الضابط؟ لا ضابط واضح هنا. كذلك بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه. أريد أن أحلف على أن لا آكل الباذنجان إلى شهر، ليس هناك ما يمنع من هذا. واضح كيف؟ أريد أن أعود نفسي على هذا، أو مباحات أخرى كثيرة، وبهذا يقول لا يجوز أن تحلف عليه، ذاك معلوم أنه يجوز أن تحلف. ما الفرق؟ مع أن هذا غض النظر عن الدليلين، هذا تحريم حلال، العصير الحلال حرمته باليمين، هذا أيضا أكل الباذنجان تحريم حلال. ها؟ ما الضابط؟ تجيء تقول مثلا هذا وضعي مترتب على كذا، تكليفي مترتب على كذا، ذاك ما ضربنا لك أمثلة في الوضع، في المترتب على الوضع وفي غيره. في العصير مثالان لما يجوز شرطه وما لا يجوز في العصير وغيره، يعني في المباح الابتدائي مثالان لما يجوز وما لا يجوز، كلاهما من المباح الابتدائي. إذن ليس المناط الضابط على كوني مباحا ابتدائيا. في المباح المترتب على الوضع أتيتك بمثالين، واحد يجوز مثل التسري على الأقل، آخر واحد لا يجوز مثل التسري، آخر يجوز مثل أن تشترط عليه أن لا يدخل بها. هذان أيضا جميعا كلاهما من الإباحة المترتبة على الوضع، وهذا جاز فيه ذاك لم يجوز. كيف تستطيع حينئذ أن تطلق وتقول إذا كان مباحا مترتبا على الوضع بطل شرطه، وكذلك لا تستطيع أن تطلق وتقول إذا كان إباحة ابتدائية بطل شرطه، لأن من كل صنف رأيت أنه يجوز في البعض ولا يجوز في البعض الآخر. هذا الذي فهمناه في الجملة من إجماع من أدلة يجوز هنا لا يجوز هنا يمنع أن يكون هناك ضابطة واحدة واضحة، سواء ما ذكرت يعني ما تفرع من الإباحة على الوضع أو غيره ما كان إباحة ابتدائية لا يصلح. ما الفرق هنا؟ لا نستطيع أن نفرق إلا بالتعبد والتسليم. النص ورد هنا دون هناك، واضح؟ بين النصين. نعم سيمكن من جهة أخرى بأدلة أخرى أن نصل إلى شيء، هذا لعله شيء آخر. هذا إذن الفرق بين هذا وبين هذين ثم بين هذين في غاية الإشكال. انتهى هذا التوجيه للرواية ودفع الإشكال عنها مع الجواب عليه. هناك محاولة أخرى في توجيه الرواية بحيث يتضح الجواب عن الإشكال المتقدم، وهو أنه لا يبقى لها مصداق، لا يكون لها مصداق. وهذه المحاولة للنراقي رحمه الله، وسابقا أشير إليها إجمالا، سابقا ذكر هذا الكلام في صفحة 32 من هذه الطبعة عندما قال ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين، لكن هناك ذكره المصنف على الإجمال ليقول إن هذا البعض من مشايخنا يقول هكذا، يقول الحكم أو الذي يكون من الشرط مخالفا للكتاب ليس اشتراط ترك المباح أو فعل المباح أو ترك واجب أو فعل حرام، يعني مجرد اشتراط أن تلتزم عملا بفعل أو ترك في هذا أو ذاك ليس مخالفة للكتاب، بل المخالف للكتاب أن تشترط حكما مخالفا للحكم الذي في الكتاب. شرب الخمر في الكتاب حرام، أنت تبيعه الدار بشرط أن يكون شرب الخمر حلالا شرعا عليه، واضح؟ هكذا قال هناك، ذكره المصنف هناك بهذا المقدار لغرض يترتب عليه هناك، لكن هذا يدفع الإشكال كما سيتبين. يعني يمكن أن يقال إنه يدفع الإشكال، يعني إذا كان المقصود من فقرة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا التي هي الأولى هو أن تشترط حرمة الحلال حكما منافيا لحكم الحلال الموجود في الكتاب، لا مجرد اشتراط ترك الحلال عملا، قلنا يندفع الإشكال، لأنه لم يعد مورد هذا الكلام هو اشتراط ترك المحللات حتى تقول اشتراط تركها جائز فليس يبقى مصداق تحت الفقرة، بل صار مورد هذا الكلام شيء آخر، اشتراط حرمات على خلاف الحلالات. ها، وهذا كلما اشترط هكذا كان باطلا ومخالفا للكتاب وداخلا تحت الفقرة، فمصادقها كثيرة، وهي كل مورد جعل الشرط فيه ماذا؟ أن يكون الحلال حراما عليك. ها؟ هذا على الإجمال وتفصيله أن النراقي قال هذه الفكرة التي هي محل الإشكال في الكلام السابق، وهي قوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا، في تفسيرها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون معناها إلا شرطا حرم الحلال من جهة وجوب الوفاء به، يعني حرم وجوب الوفاء به الحلال هكذا. هذا يرجع إلى ما؟ إلى أن المشروط في نفسه لا يكون تحريم الحلال. لست أشترط حرمة الحلال، المشروط في نفسه ليس تحريم الحلال بل مثل مجرد تركه، ولكن لما كان دليل الوفاء بالشرط يقول لابد أن تلتزم وتفي بهذا، يعني أن تترك الحلال دائما على مقتضى الشرط، فدليل وجوب الوفاء بهذا هو المانع عن الأخذ بالحلال، وهو المنافي للحلال، وهو المحرم لهذا الحلال. واضح؟ وإلا نفس المشروط في نفسي أن أترك، وترك الحلال ليس فيه إشكال، الحلال يعني ما يجوز فعله ويجوز تركه، فنفس الشرط مضمون الشرط المشروط وهو ترك الحلال ليس فيه منافاة للحلال. لكن لما جاء الدليل يقول يجب الوفاء بهذا الشرط وترك الحلال دائما، إذن هذا الشرط دليله وهو وجوب الوفاء هو حرم هذا الحلال. هذا الاحتمال الأول. إذن التحريم فيه ليس للشرط نفسه بل لدليله وهو وجوب الوفاء. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى إلا شرطا حرم، يعني ذلك الشرط الحلال، بحيث يكون نسبة التحريم إلى الشرط نفسه لا إلى دليله وهو وجوب الوفاء، الذي معناه ومرجعه إلى أن يكون المشروط بنفسه تحريم الحلال. مثل أن أشترط عليه أن يكون الحلال حراما عليه، هذا شرط مضمونه هو تحريم الحلال، هو حرم حلالا مضمونه حرمة الحلال. واضح؟ يعني غض النظر عن وجوب الوفاء به، هو هذا الشرط يقول الحلال عليك حرام، هو محرم. واضح؟ هذا الاحتمال والتفسير الثاني في هذه الرواية. إذن الفرق أن المحرم على الأول ليس الشرط بل دليل وجوب الوفاء به، وعلى الثاني نفس الشرط باعتبار اشتمالي على حكم التحريم ونافي الحلال وبغض النظر عن دليل وجوب الوفاء. هو بنفسه يقول على أن يكون الحلال عليك حراما، هو يحرم بنفس الشرط بمضمون الشرط. بعدما بين هذين الاحتمالين استبعد الوجه الأول تفسير الأول بوجهين، أولهما أنه خلاف الظاهر، أن تقول إلا شرطا حرم دليل وجوب وفائه الحلال خلاف الظاهر، لأن الرواية ماذا قالت؟ إلا شرطا حرم، حرم يعني أي شيء، فاعل حرم ماذا؟ هو يعني الشرط، فتسند التحريم إلى الشرط نفسه، والأول ليس فيه استناد التحريم إلى الشرط نفسه بل إلى دليله، إذن هو خلاف ظاهر الرواية. هذا الوجه الأول لاستبعاد التفسير الأول. الوجه الثاني أن هذا التفسير الأول مناف لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن قيس، وهي متقدمة في هذه الطبعة في الصفحة 28، والتي فيها نعم أن نعم يونس منصور بن يونس، منصور بن يونس. أنا ماذا قلت؟ بن قيس. لا، هناك رواية محمد بن قيس أخرى، منصور بن يونس. هذه فيها أن رجلا طلق امرأة وأراد أن يراجعها، فاشترطت عليه أن لا ترجع إليه إلا إذا جعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يهجرها. ماذا قال الإمام عليه السلام في هذه الرواية؟ قال: فليفي لها بشرطها. واستشهد بماذا؟ المسلمون عند شروطهم. وهذا المورد هو من الحلال الذي لم يشترط فيه حكم مناف، ما جعل حكما، لم تجعل عليه أنه يحرم عليك ويكون خلاف الحلال عليك أن تتزوج أو تتسرى، وإنما اشترطت الترك، أن لا تتزوج، أن تترك التزوج، لا تتسرى، لا تفعل التسري، تترك التسري، هكذا. واضح؟ طيب، لم تشترط حكما منافيا، إذن يمكن أن يقال حينئذ إن هذه الرواية، وتمسك الإمام في هذا بعبارة المسلمون عند شروطهم. إذن على ما يدل هذا الاستشهاد؟ يدل أن المخالفة فيه من قبيل الأول، من قبيل الأول، ومع ذلك قال الإمام فليفي بالشرط. مخالفة من قبيل الأول، لماذا؟ لم يشترط. نحن في الأول ماذا قلنا؟ المشترط المشروط نفسه لا ينافي، مجرد الترك، إنما ينافي من جهة وجوب الوفاء، هذا من هذا القبيل، لأنه اشترطت مجرد الترك، والمنافات ليست إلا من جهة إلزامه بدليل وجوب الوفاء بعدم التزوج عليها أو التسر. إذا كان من هذا القبيل، يعني ما يطابق التفسير الأول لتلك الفقرة، نقول الإمام عسام جوز فيه الشرط، واستشهد بفقرة برواية المسلمون عند شروطهم التي هي عين صدر رواية عند شروطهم إلا ما حرم حلالا. فالمناسب أن هذا التفسير موارده تدخل في المستثنى من المحكوم بالحل والجواز ووجوب الوفاء دون المستثنى، وهي إلا حرم ما حرم حلالا، المحكوم بالبطلان والفساد. واضح كيف الاستدلال أو لا؟ واضح شيخنا؟ لا بأس. ثم هنا يترقى على هذا الكلام هنا ويقول إنه بل يمكن أن يقال لو حمل الفقرة على هذا المعنى، يعني ما حرم حلالا بمعنى أن التحريم من جهة دليل وجوب وفائه، وإلا فنفس المشروط ليس إلا الترك ولا ينافي الحل، لو حمل على ذلك للازم أن يكون الشرط باطلا في كل موارد اشتراط الفعل أو الترك لأمر حلال. اشترط عليك كنس الدار، خياطة الثوب، صياغة خاتم، تترك كذا، تفعل كذا من المحللات، كل ذلك من موارد اشتراط فعل أو ترك لحلال، وفعله أو ترك الحلال لا ينافي، وإنما تجيئه المنافات هنا من جهة القول يجب عليك الوفاء بالفعل دائما أو بالترك لهذا الحلال الجائز فيه الفعل والترك. إذا كان هكذا هذا تفسير إلا شرطا حرم حلالا، إذن كل موارد الحلال ستدخل تحت هذه، وستحكم بالفساد والبطلان، وهذا ربما يكون خلاف الضرورة الفقهية، لا يبقى مورد من الحلال يجوز شرطه، وينحصر موارد الشرط المشروعة والواجب الوفاء بها بموارد اشتراط فعل واجب أو ترك حرام، هذا المشروع فقط. قل لك أبيعك الدار بشرط أن تترك شرب الخمر، أبيعك الدار بشرط أن تصلي الصلاة اليومية، هذا المشروع والنافذ. أما بشرط أن تفعل الحلال أو تترك الحلال، لا أبدا، هذا كما ترى. هكذا قال، ثم اعترض على نفسه بإشكالين، فقال: أولا من العبارة، أو لا، قبل أن يعترض بإشكالين يعني فرع، إذا بطل التفسير الأول بالوجهين المذكورين تعين التفسير الثاني، هل لهذا التفسير من ما يدعمه غير مجرد بطلان الأول؟ قل نعم، هو الظاهر، هو الظاهر من الرواية. ألم نقل إن الرواية قالت إلا شرطا حرم حلالا، وأسندت التحريم إلى الشرط نفسه لا إلى غيره مثل حكم وجوب الوفاء به؟ هذا ينسجم مع التفسير الثاني، أن يكون المشروط نفسه حرمة الحلال، فيصير الشرط هو حرم الحلال بنفسه وبغض النظر عن دليل وجوب الوفاء به. هذا هو ظاهر الرواية. بل وعلى هذا فمعنى الرواية هو هذا. ثم هنا أورد على نفسه بإرادين، الأول حاصله أن اشتراط عدم فعل الحلال، ترك الحلال، أيضا هو تحريم للحلال. هذا الذي في نقلنا السابق عنه قال المصنف في آخره: ولو قيل إنه كذلك يصدق عليه المخالفة عرفا لم يكن بعيدا. تذكر هذا الكلام؟ هناك قال تفطن لهذا بعض التفطن حتى كاد أن يرجع عما قاله أولا من التعارض. هذا هو، هذا نفس الإشكال هنا تقريبا مضمونه هنا. يقول لو إن قيل هكذا لا يتوقف صدق تحريم الحلال على أن يكون الشرط محرما والشرط حرمة، اشترط حرمة الحلال، بل يصدق تحريمه بمجرد أن اشترط عليك ترك الحلال. إذا قلت بشرط أن لا تشرب العصير أبدا فقد حرمت عليك هذا الحلال، وإن لم أقل بشرط أن يكون عليك حراما يصدق هكذا. أجاب عنه عن هذا الاعتراض بأن التحريم هنا ليس بمعنى مجرد طلب الترك، فيما ذكرت هو مجرد طلب الترك، اشترط عليك ألا تشرب العصير، يعني ماذا؟ وأطلب منك بالشرط ترك شرب العصير. هذا التحريم في هذا المعنى هو هكذا فقط، معناه مجرد طلب الترك. لكن ما نحن فيه ليس معنى التحريم فيه مجرد طلب الترك، بل ظاهره إرادة جعل الحلال حراما، واضح؟ ليس مجرد أن تتركه عملا، بل أن يصير حراما عليك شرعا واقعا ويتغير حكمه. هذا معنى إلا شرطا حرم الحلال، هكذا هو المقصود. ومجرد طلب ترك شيء أو حتى اشتراط أو فلنقل أكثر من ذلك نهي، يجيك الأب مثلا ينهى عن شيء أو السيد ينهى عن شيء، مع أن النهي يعني وجه الترقي هنا أنه النهي صيغة موضوعة مثلا للتحريم، واضح؟ مع ذلك يقول مجرد النهي حتى بصيغته ممن هو أهل له مثل السيد أو الوالد لا يجعله حراما شرعا. كل هذا النهي الاشتراط، لا، اشتراط الترك لا يجعله حراما، الذي يجعله حراما اشتراط حرمته عليك، كان أن يكون الشرط هو الحرمة لا غير. هذا في اعتراضه الأول وجوابه. ثم اعترض ثانيا على نفسه بأن التفسير الثاني وهو أن يكون الشرط هو الحرمة ليس بأولى من الأول، وهو أن يكون الشرط مجرد الترك. لماذا؟ لأنك أنت استبعدت الأول من أي جهة، قلت التحريم فيه ليس لنفس الشرط بل لدليل وجوب الوفاء، قل لك هذا المعنى مشترك بينهما، لأن حتى عندما تشترط عليه حرمة الحلال ليس الشرط هو الذي يصيره حراما مع غض النظر عن حكم الشارع بوجوب الوفاء به. لولا أن الشارع قال يجب الوفاء بالشرط، لولا ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط لا يصبح الحلال حراما ولو اشترطه من الآن إلى ما أدري متى. قل ما شئت اشترط عليك حرمة الحلال لا يصبح حراما شرعا، إلا بلحاظ أن الشارع يوجب الوفاء بهذا الشرط، ومعناه أنه يصير الحلال حراما شرعا عليك بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط. فهذا المقدار وهو كون التحريم مستندا إلى دليل وجوب الوفاء لا إلى ذات الشرط مشترك بين التفسيرين. فلماذا يتعين الثاني؟ يعني تقول هذا هو الظاهر وما أدري كيف. يقول في جوابي عن هذا بأنه ماذا مقصودك، ما هو مقصودك من قولك إن الشرط لا يحرم الحلال بغض النظر عن دليل وجوب الوفاء به في مورد اشتراط حرمة الحلال؟ تقول لا يحرمه حتى هنا إلا بلحاظ الحكم بوجوب الوفاء به. ما مقصودك بأن الشرط لا يحرم الحلال؟ إذا كان مقصودك أنه لا يسبب الشرط حدوث تحريم أو تحليل، يحرم الحلال ويحلل الحرام، تحريم أو تحليل واقعا، واقعا إن حرمة وحلية للشيء في نفسه وبعنوانه، يعني هذا الشيء في نفسه ينقلب يصير حراما أو يصير حلالا واقعا في الشريعة ينقلب، هذا مقصودك وهذا نقبل به. لا نقول ينقلب بعنوانه، يعني إذا اشترطت تحريم العصير فلست أقصد من أن الشرط يحرم العصير أن العصير يصير واقعا في الشريعة حكمه الحرمة بعدما كان حكمه الحل وبعنوانه، هذا لا معنى له. فإذا كان هذا مقصودك لا يحرمه بهذا المعنى فأنا موافق، وإن كان مقصودك أنه لا يحرمه بعنوان الشرط فأنا لا أوافقك. تقول لا بعنواني الأولي، بعنواني الأولي هو حلال هذا العصير، بعنوان أنه مشروط أن يصير حراما عليك مع ذلك تقول لا يحرمه، كلك غلط، لأنه بعنوان أنه مشروط أن يصير حراما يحرمه. إذ حكم الشرط هو هذا، ما هو حكم الشرط؟ حكم الشرط أنه يصيره بعنوان الشرط حراما، فالشرط يحرم بهذا المعنى، بعنوان المشروط يجعله حراما بعدما كان في نفسه حلالا. إذن يصح نسبة التحريم إلى الشرط بهذا اللحاظ، واضح؟ لا إلى وجوب الوفاء به، نفس الشرط يحرم بهذا المعنى، يعني بعنوان المشروط، بعنوان ما يتعلق بالشرط، لا بعنوان في نفسه حتى تقول لا يمكن هذا مثلا، واضح كيف؟ هكذا. ثم فرع على ذلك أنه لا إجمال في الرواية إلى آخره، هذا يمكن أن يقرأ من العبارة، أنا أريد أن أقرأ قليلا من العبارة فقط. قال وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها أن معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما إما أن يكون إلا شرطا حرم لا نفس الشرط بل وجوب الوفاء به الحلال من جهة الإلزام بهذا الترك، يصير الحلال حراما، وإلا فالمشروط نفس الترك وليس ينافي الحلال. وإما أن يكون إلا شرطا حرم نفس الشرط ذلك الشرط الحلال. واضح الفرق؟ والأول باطل بوجهين: أولا مخالف لظاهر العبارة، ثانيا مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدمة الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق. ماذا اشترط عليه؟ اشترطت عليه عدم الطلاق، ترك الطلاق، يعني ما يناسب التفسير الأول، يعني ما ليس الشرط فيه منافيا للحلال، وإنما إن كان منافاة فمن جهة إلزامه به. ها؟ خب إذا كان هكذا، الإمام هنا ما حكم بالبطلان، حكم بالصحة ولزوم الوفاء. ما على تفسيرك للاستثناء بهذا التفسير ينبغي الحكم بالبطلان، لأن هذا يكون مما حرم حلالا، والإمام ما جعله مما حرم حلالا، بل جعله من المستثنى منه بقرينة استشهاده بعبارة المسلمون عند شروطهم، الذي هو المستثنى منه في رواية المؤمنون عند شروطهم إلا ما حرم حلالا. واضح كيف؟ بالتزام عدم الطلاق والتزويج. بل لو أردنا أن نفسره بما قلت، فكل حلال اشترط تركه هذا تحريم للحلال، فلا يبقى مورد من موارد الحلال يصح أن يتعلق به شرطه تركه، وكذلك شرط فعله، لأن الحلال أيضا تركه حلال، فاشتراط فعله محرم لهذا الترك. واضح؟ فلا يبقى مورد لما يصح به الشرط إلا اشتراط فعل الواجب أو ترك الحرام. لذلك يقول: فليلزم كون الكل لغوا إذ ينحصر مورد المسلمون عند شروط اشتراط الواجبات واجتناب المحرمات. هذا التخصيص في الخبر، التفت بعد قليل عندما يقول فلا إجمال في الرواية، هذا معناها ما ذكرناه، ولا تخصيص يعني لا كما على تفسيرك الأول، أنه يلزم التخصيص لأنه يلزم ما قال هنا انحصار مواردها، اختصاص مواردها باشتراط فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن على تفسيرنا لا تخصيص، تشمل هذا وتشمل اشتراط ترك الحلال. لماذا؟ لكن بمعنى أي معنى من ترك الحلال؟ اشتراط حرمة الحلال، اشتراط حرمة الحلال محرم للحلال، تشمل هذا أيضا. بلى، باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات. إذن هذا الأول باطل، فيبقى الثاني وهو ظاهر الكلام، فيكون معنى الرواية الفقرة هذا الكلام: إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال. كيف يحرم ذلك الشرط الحلال؟ بأن يكون المشروط هو نفسه حرمة الحلال. والحمد لله رب العالمين.